ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نواصل الحديث فيها عن تداعيات ما حدث في أديس أبابا ورفض المعارضة للتوقيع على خارطة الطريق التي قدمتها الآلية الأفريقية وموقف مختلف القوى السياسية منها وتأثير ذلك على العمل المعارض بصورة عامة، وهل سيؤدي ذلك إلى تقوية مواقف النظام على الأقل على الساحة الدولية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة المهندس صديق يوسف، عضو المكتب السياسي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. مهندس صديق، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، أهلا بك في راديو دبنجا.
باش مهندس، يعني قبل ما نبدأ في الحديث عن القضايا السياسية المعقدة، يمكن أنت يعني تم إرجاعك في نهاية الأسبوع الفات من مطار الخرطوم، وبعدك بيوم تم إرجاع الصحفي فيصل محمد صالح أيضا من المطار ومنع من السفر، واليوم أيضا ولا أمس تم إرجاع الأستاذة سوسن الشوية والدكتور حامد شداد أيضا من المطار. يعني وكانت يعني كل واحد فيكم كان ماشي يمكن في مهمة مختلفة من الآخرين. أنتوا الثلاثة كنتوا ماشيين على جنيف لاجتماعات التحضيرية لدورة حقوق الإنسان، والأستاذ فيصل محمد صالح كان للمشاركة في ندوة لإطلاق كتاب في لندن. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم إعادتك فيها من المطار، يعني هل ممكن تضعنا في صورة يعني هذه الممارسة التي أصبحت شبه اعتيادية في حق المعارضين والناشطين؟
حقيقة الأمر، أولا لأهمية الاجتماع كان مفترض مشارك فيه في جنيفا، لأنه هو اجتماع تحضيري وما يسمى بالاجتماع لمراجعة حقوق الإنسان Universal Periodic Review اللي حينعقد في مايو، وفي جلسة بداية نهاية مارس وبداية أبريل يجتمع فيه لمنظمات المجتمع المدني في مختلف دول العالم ولتوضيح وجهة نظره في قبل الاجتماع بتاع مايو. وأنا ضمن مجموعة أخرى بتاع بوليسان ممثلا للجنة السودانية عند التضامن، كتبنا مذكرتنا وقدمناها في شهر سبتمبر من العام الماضي لهذا الاجتماع التحضيري، وقدمت لنا الدعوة بمساعدة الاتحاد الأوروبي لحضور هذه الجلسة وتقديم ورقة حول دورنا في نشاط المجتمع في حقوق الإنسان في السودان. حضرنا هذه الورقة وأرسلناها مسبقا، وكان مفترض أن نسافر من مجموعتنا قدمت هذه الورقة ثلاثة أشخاص: معاوية شداد، دكتور معاوية شداد، الأستاذ سوسن حسن شوية، وشخصية صديق يوسف. يوم الأربعاء الماضي توجهت إلى المطار في طريقي إلى جنيف عن طريق القاهرة، لأن عندي كنت أود في القاهرة الاجتماع بالسيد الفاتح المهدي والسيد فاروق أبو عيسى لمتابعة ما حدث في معهد، ثم أذهب بعد ذلك إلى جنيف للمشاركة في هذا الاجتماع. أعتقد أن حكومة السودان لا ترغب في وصول وقود من منظمات المجتمع المدني لكشف انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة هنا، ولكن الحكومة تنسى أن منعنا نفسه هو تعبير عن وجود حقوق الإنسان في السودان. منع السفر نفسه هو رسالة قوية لإجتماع حقوق الإنسان لما كنا نود أن نطرح هناك. كنا حقيقة سنطرح تفاصيل كثيرة، ولكن الحكومة أيضا لا تنسى أن بالوسائل الإلكترونية وجهة نظرنا وصلت، وكتابة أوصلنا كل هذه المعلومات في هذا المكان.
طيب باش مهندس، يعني أنت طيب أنت ذهبت إلى جهاز الأمن، يعني ما هي التوضيحات التي قدمت لك بسبب منعك عن السفر، وهل تمت إعادة جواز السفر الخاص بك؟
ذهبت إلى مكاتب الأمن يوم صباح الخميس مباشرة بعد أصبح الصبح من مصادرة الجواز، ولم يوضحوا لي سبب منعي للسفر، بالرغم من أنه قلت لي أنتم عشان ما أحضر الاجتماع في جنيف. قال لي والله أنا ما أعرف بالضبط، طيب هو السفر بتاعي في الجوان ده قال لي برضه معارف كل الموضوع ان نسلمنا لان تليفونك ولو من نقرر نديك جواز سفر هنفقد ثم حتى يرفضوا توضيح السبب لمنع عن السفر. واعتقد انه ليست اول مره سبق ان صدرت جواز السفر. سافرنا لاكثر من شهرين في فترات سابقه كنا ذاهبين لاجتماع ميناء السودان بباريس.
طيب انا داير اخذ يعني انتقل من ده الى ما حدث في اديس ابابا لانه الحكومه الان يعني تدعو المعارضه للتوقيع على خارطه الطريق باعتبارها ستكون المخرج وفي ظل الممارسات التي تظل في يعني تمارسها من قمع للحريات من قصف جوي من عمليات عسكريه من منع للاقاصات وكذا. يعني انتم لم تشاركوا في اجتماع اديس ابابا. انا اول حاجه اسمع رايكم كحزب شيوعي فيما حدث في اديس ابابا.
اولا نبدا لانه السيد امريكي يفتكر نفسه شاطر يعني اعلن دعوه لاجتماع تشاوري وليس للاجتماع التحضيري. اجتماع تشاوري ده معناه بس نتفاكر في الموضوع ده ونقول بدون يقولوا مش هتفضلوا نمشي ولكن فوجي هو الناس لانه عايز يتوصل بطريقه فهلويه يعني لانه يحول ده لاجتماع تحضيري للتفاوض وانه يقدم مقترح فيه خريطه الطريق. اولا هذا التصرف له تجاوز لقراري مجلس الامن والسلم الافريقي الاثنين الحفاظ بالسودان 459 و539 هو اللي بتحدد بالتحديد لامبيه ان يدعو كل الاطراف وهو بالحرف القرار كان باللغه الانجليزيه مكتوب all stakeholders معناه كل الاطراف في قضيه السودان اللي هي ليست الأحزاب السياسية فقط وإنما منظمات المجتمع المدني والإدارة وكل من يهم قرض السودان يدعو لممثلين اليوم عشان يتفقوا حول الاجتماع التحضيري. هو قصر دعوته على حزب الأمة القومي والحركة الشعبية لتحرير السودان وقطاع الشمال والعدل والمساواة حركة تحرير السودان جناح من يعقوب نعم لأربع فصائل من الستيكهولدرز في حقوق السودان كله غير لا يفهمون السودان وهذا مجافي للقرار الألزم هو بتنفيذه وهو تخطى حتى القرار سلم به من مجلس السلم والأمن العربي. الشيء الآخر أنه جاب خريطة الطريق فيها محدد فيها أنه اللحاق بالحوار الوسطي وهو وقع مع حكومة السودان الطرف هو شيء محايد مفروض مجلس السلم والأمن الأفريقي يكون جهة محايدة عايزة توصل أو تجاهد لتوحيد وجهة النظر بتاع الأطراف المتحاربة والأطراف دي هي اللي بتوقع على الوثائق مش هو. إذا الناس وصلوا لإتفاق الأطراف بتوقع وكل ممكن دوره لو عايزين توقيعه يكون كشاهد ولكن هو وقع كأنه هو طرف في هذا الحوار والأطراف الأخرى طبعا رفضت هذا التوقيع لأنه رفضت مضمون ومحتوى خريطة الطريق التي تعبر تعبيرا كاملا عن وجهة نظر المؤتمر الوطني.
طيب إذا تجاوزنا ما هو إجرائي باشمهندس صديق يوسف إذا تجاوزنا ما هو إجرائي وتحدثت هناك نقاط إيجابية في خارطة الطريق مثل وقف إطلاق النار وقف العدائيات إيصال المساعدات الإنسانية
أتحدث عن ذلك لاحقا دعني أنتهي من الموضوع الإجرائي. الموضوع الإجرائي فيه خطوة أخرى اللي هو إعطاء إنذار للآخرين لخلال تجول لقبول هذه الوثيقة وكأنه الاتحاد الأفريقي أو الآلية الأفريقية تملك الحق لإنذار أحكام على الآخرين. طيب أبرز ما وقعنا هيحاكمونا بالإعدام ولا هيحاكمونا بالسجن ولا هيحاكم بشنو أنت تعطي إنذار للشخص إذا ما نفذ ذلك أنت هتوقع عليه عقوبة معينة. هل الاتحاد الأفريقي عايز يفرض نفسه حكومة دولية أو محكمة دولية عشان يعاقب الآخرين الذين رفضوا التوقيع على مقترحه؟ فهذا مجافي لكل العمل وهذا يضع الاتحاد الأفريقي والآلية بتاع أمريكي أصلا لن تقبل كطرف في صراع السودان لأنه وضعوا نفسهم موقع الحكومة السودان وعايز تفضل على الآخرين. نرجع لسؤالك الآخر عن مضمون هذه الاتفاقية تمام تكلم في المقدمة عن أنه وقف إطلاق النار وتوصيل حاجة الإنسانية أعقبها مباشرة لأنه هي اعتبار الحوار الوزبة هو الحوار والآخرين يجوا يلحقوا به ويقولوا رأيهم في الموضوع فهو عايز يرغمنا على قبول الحوار اللي قررنا مسبقا رفضه. وختام الشروط عشان يتم حوار مشارك فيه نحن كقوى سياسية، أنه في الأول توقف الحرب. الشيء الثاني تلغى كافة القوانين المخالفة للدستور وما يترتب عليها من إسقاط الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين وهكذا، وعلى رأس هذه القوانين قانون الأمن القومي لحلته. والشيء الثالث أنه التوصل ما يتوصل به الحوار يكون حكومة من المشاركين في الحوار لتنفيذه وليس المؤتمر الوطني، وده شروط مسبقة قبل أن ندخل في الحوار بشروط، ولم يتطرق السيد أمريكي في خريطة الطريق بتاعته لهذه الشروط. فهو عايز نحن نوقع على ما يطلب المؤتمر الوطني عشان ده مضمون كل المضمون بتاع الوثيقة بتاع خريطة الطريق، أنه تقبلوا ما توصل إليه المؤتمر الوطني من حوار وتصموا عليه وممكن تعلقوا على بعض النقاط وتعملوا ذات عديد.
طيب
هذا كل ما
طيب إذا أخذنا وثيقة، إذا أخذنا هذا الواقع الذي تحدثت عنه فيما حدث من أديس أبابا، هل من وجهة نظركم كحزب شيوعي وكطرف في قوى الإجماع وفي نداء السودان أن هذه الآلية بصيغتها الحالية يمكن أن تواصل مهمتها، أم أنكم تدعمون المقترح بتوسيع هذه الآلية لتشمل أطراف أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، الترويكا، وأي جهات أخرى يمكن أن تؤثر إيجابيا في عمل الآلية؟
نحن فقدنا الثقة في هذه الآلية ولن نقبل التعاون معها، وليس هي ليست محايدة وهي طرف هي زيها وزي المؤتمر الوطني، هي طبعا غير صالحة لأنه تكون ملمة بملف السودان. نحن مع المساعدات الممكن يقدمها المجتمع الدولي في الضغط على هذه الحكومة لوقف الحرب، وقف استعمال سلاح الطيران ضد المواطنين لتكافلة الحريات، ولا نعتقد أن المجتمع الدولي يستطيع حل قضية السودان. قضية السودان إلى السودان، ولكن ممكن يقدم مساعدات في هذا الموضوع في الضغط على هذا النظام وليس أكثر من ذلك، ولا نتوقع إطلاقا أن يتدخل المجتمع الدولي لحل قضية السودان، لأن قضية السودان بحلها السودانيين. الدرجة الأولى أن إحنا مقتنعين بأن حل قضية السودان مرتبط بإرادة الشعب السوداني وليس بالتدخل العون الأجنبي، يمكن أن يكون عامل مساعد وليس.
باشمهندس الصديق، أنتم كمعارضة يعني تعانون من انقسامات كبيرة وعلى كافة المستويات، إذا أخذنا الجبهة الثورية، إذا أخذنا قوى نداء السودان، إذا أخذنا المجتمع المدني، كيف يمكن لمعارضة مقسمة بهذا الشكل أن تطالب بموقف موحد بحل شامل وبتحرك موحد؟
نعم، كل المعارضة بالرغم من الخلافات حولها متفقة على شيء واحد، أن حل قضية السودان هو بزوال هذا النظام. لا يوجد أي شريحة من شرائح المعارضة ترفض هذا الحل أو غير متوقع حول هذا الحل، وهذا هو المهم، الاتفاق على أنه حل قضية السودان في زوال هذا النظام. يمكن أن نكون مختلفين في الوسائل في الطرق في ما نعمل، ولكن الهدف واحد هو إزالة هذا النظام. عشان كده أنا بعتقد أنه في وحدة كبيرة جدا قوى المعارضة متفقة اتفاق كامل حول الهدف، اختلافات حول الوسائل حول الإجراءات، وهذا يمكن عن طريق المناقشات ما بين قوى المعارضة التوصل لحل هذه المسائل. أعتقد أنه في قضية هامة جدا في أنه ماذا يحدث بعد إزالة هذا النظام، اللي هو ما هي السياسات التي تضمن وجود ديمقراطية راسخة وجود سلام كامل في كل أطراف السودان وفي تنمية متوازنة لمصلحة الإنسان السوداني. هذه القضايا قضايا مهمة جدا. وفي اجتماع باريس الأخير لبناء السودان تقرر قبول الميثاق الموقع بين الجبهة الثورية وقوى الإنماء الوطني كأساس لميثاق بين كل القوى ونداء السودان، وكون لدينا لدراسة الاجتماع لآراء الآخرين ما كان طرف الميثاق موقع بين قوى الإنماء الوطني وجبهة الثورية، وفيه قضيتين يتكلم عن أنه نحن نعمل إرخاص هذا النظام وسياسات الفترة الانتقالية كيف تحكم الفترة الانتقالية بما فيها الجانب السياسي الجانب الاقتصادي كيف يمكن أن يصلح إصلاح اقتصادي إصلاح في الخدمات إصلاح في الحريات وهكذا برنامج متكامل نعتقد أنه نحن في الموقعين عليهم أنه متكامل. الآخرين في باريس قرروا أنه يقبلوه كمرجعية ولكن يشاركوا في إعادة صياغته مرة أخرى بما يدخلوه من تعديلات، وكونت لجان مستمرة في هذه الدراسة وسيقر في الاجتماع القادم لنداء السودان عشان يكون ميثاق متكامل لقوى نداء السودان، وبعد الاتفاق عليه سنطرحه للقوى السياسية الأخرى الغير منضمة لنداء السودان. ونعتقد أنه نحن ماشيين للتوحد حول التفاصيل حول كيف يحكم السودان، مشاكل السودان بحال كيف، مستقبله كيف، ومثل فترة قصيرة من الزمن وهي الفترة بتاعت الفترة الانتقالية، وإنما لما بعد الفترة الانتقالية أنه عشان نحصل استقرار وسلام دائم في السودان، ديمقراطية راسخة في السودان، تنمية متوازنة في السودان.
طيب يا باشمهندس، في أديس أبابا يعني التقت بعض أطراف نداء السودان وأصدرت بيان تحدثت فيه عن الواجبات التي يفترض أن يتناولها الاجتماع القادم لنداء السودان مثل الهيكلة مثل توسيع نداء السودان. أنتم كحزب شجوعي وكطرف في هذا التحالف ما هي وجهة نظركم في هذه القضايا؟
طبعا لا يمكن أن تعمل نشاط سياسي إلا يكون عندك أشكال تنظيمية، ونحن نتكلم عن أن الاجتماع القادم لنداء السودان حيقر هذا الميثاق ويقر كيفية تنفيذ الواجبات، وده يتطلب طبعا متماشي مع ما طرح في هذه الوثيقة أنه حنناقش الأشكال التنظيمية اللي بتنفذ مقرراتنا، حنناقش الكيفية بتاع تنسيق العمل المشترك بيننا نحن وبين الناس اللي قاعدين في خارج السودان وبين كل الأطراف بتاعتنا. وفي نفس الوقت زي ما وتركب بشوية بعد طرحنا وتوافقنا حول الميثاق حنطرحه للآخرين، ولا الموضوع بتاع التوسعة حنطرحه للآخرين الانضمام إليه أو على الأقل العمل المشترك فيما يتفق حوله من محاور، وده متفق كلامنا ده متفق مع ورق في هذا النهاية وهو ده التحضير للاجتماع القادم، وده ذكرت لك أنا قبل شوية، فما في اختلاف في هذه الوجهة إطلاقا. ولسه طبعا ممكن تحصل اختلافات فيها الآن في تفاصيل، يعني لما نتكلم عن الهيكلة هتجي كل زول بيقدم مقترحه الهيكلة هتكون كيف، وسائل التنسيق هتكون كيف وكده، هتكون في آراء مختلفة، ولكن الاجتماع القادم سيحسم هذه الخلافات لأنه كل زول كل طرف هيقدم تصوره للأجندة المطروحة، ولكن بعد انتهاء الاجتماع هيكونوا ناس موحدين حول قرارات بتطلع منها.
طيب في انتظار اجتماع قوى نداء السودان هناك قضايا كثيرة ملحة في الداخل أستاذ باشمهندس صديق يوسف، ومن أولها خلال الأسابيع القادمة قضية الاستفتاء الإداري في دارفور. يعني بعد ما أسمع وجهة نظرك كحزب أنا دارك توريني رأيك أيضا في حالة السكون من قبل القوى السياسية تجاه هذا الحدث اللي ممكن تكون عنده تداعيات كبيرة جدا. ليه مثلا من عملت حملة زي حملة أرحل اللي عملت في الانتخابات، ليه ما في تحرك مشترك بين القوى السياسية لي يعني إسماع صوتها بشأن هذا الاستفتاء الإداري الذي يمكن أن تكون عنده تداعيات خطيرة جدا ليس على دارفور كحسب وإنما على السودان ككل؟
نعم، محتمل أن يكون الوسائل بتاعت العمل أضعف لأنه الإعلام مضروب علينا قبل الإعلام، ولكن منذ صدور القرار إجراءات الاستفتاء أو تحديد المواعيد لأبريل وقرار بتاع تكوين المفوضية للاستفتاء وقرار بتاع التسجيل بدأت الحملة لمقاطعة هذا الاستفتاء، ورأينا أنه لا يتم وتعمل الحملة واسعة لكن الإعلام تكتم عليها، ولأن الإعلام الكاذب بتاع الحكومة يتكلم وأصدر أرقام خيالية حول التسجيل بلغت 3.5 مليون في الوقت الأن الأرقام الحقيقية لا تصل إلى ربع هذا الرقم. وفي مقاطعة كاملة في كل المدن الرئيسية المناطق الأساسية في كل إقليم دارفور في الخمسة ولايات بتاعت دارفور لمقاطعة التسجيل الاستخدام. الناس أحجموا عن الذهاب للتسجيل. تطلع أرقام والحكومة أنا بقول لك الحكومة ما نشط هو القوائم والتسجيلات التي طرحت في الانتخابات الماضية. التسجيل بتاع الانتخابات. وحتلاقي يكون ناس ماتوا وناس ما موجودين وبتاع اسماء. هو طلعوا الكشوفات بتاع الانتخابات. وقعدوا بالتسجيل. لكن التسجيل لم يحدث نتيجة للمقاومة الواسعة لهذا التسجيل والعمل الواسع اللي قامت به المعارضة في المناطق في دارفور واللي قامت به هنا في العمل السياسي وكذا. وفي تكون القوى الإجماع الوطني داعي حتى لتكوين منبر وطني أوسع من القوى الإجماع الوطني أوسع من نداء السودان لوقف الحرب. الشعار الأساسي بتاعه مش موضوع بتاع الستة بس لوقف الحرب في كل المناطق والعمل لتوصيل الحاجات الإنسانية والإغاثة. وقف الحرب توصيل الإنسانية الإغاثة والدعوة ستتم في الأسابيع القادمة لاجتماع يضم شخصيات وطنية ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية لتكوين لجنة وطنية بهذا الغرض. والدعوة موجهة من قوى الإجماع الوطني لهذه الجهات والاجتماع سيتم خلال الأسابيع القادمة ولم يحدد مواعيد. الشيء الآخر أنه النضال بتاعنا متشعب ومتشابك. عندنا المشكلة بتاعة السدود في نضال واسع جدا لمقاومة إقامة السدود في الإقليم الشمالي وفي ندوات عقدت في وفود طافة المناطق المتأثرة والمناطق المتأثرة أقيمت فيها عشرات الندوات والوقفات الاحتياجية وتمت عشرات الاعتقالات للمناشطين ضد إقامة السدود. في القضايا بتاعت الحريات وكل يوم نستمع إلى أن يعتقل فلان وفلان معتقل وتمشي وتنظم الاحتجاجات الوقفات الاحتجاجية والوقفات في المحاكم التي يحاكم فيها الناشطين وفي مقاومة واسعة جدا لكبت الحريات في السودان. المشكلة بتاعت في السودان الإعلام لا يتطرق واقعا نشاط القوى السياسية لأنهم ممنوعين والحكومة تملك أغلبية الصور وتفرض عليها عدم نشاط. وحتى لما تنشر بالأمس صدرت جريدة الأيام وجريدة المستقلة. الأسبوع الماضي صدرت جريدة السوداني وده ما يحدث. حتى لما يكون في خبر واحد الحكومة ما تعرف تنشره تقول تصادر صحيحة. عشان كده الإعلام الواسع عن ما يدور من نشاط غير موجود في الميديا لأن الحكومة تتكلم عليه. ونحن نسعى لاستراق ذلك بإقامة يعني في الأول نشكر راديو دابنجا ووسائل الإعلام العالمية الأخرى التي تساعد في نشر الحقائق على صورة. ونسعى في قوة الإجماع الوطني أن نعمل لنا منابر مستقلة نملكها نحن سواء كان قنوات فضائية أو إذاعات لكشف الممارسات هذه.
طيب بس مهندس سؤال أخير قبل أن ننهي هذه الحلقة. يعني هناك تصعيد مع جنوب السودان هذه الأيام. عاد النظام من جديد للتصعيد مع جنوب السودان فيما يتعلق بمواطني جنوب السودان الموجودين داخل السودان أو حتى في المناطق الحدودية عبر الاتهامات المتبادلة اللي عادت من جديد. يعني استمرار هذا الوضع يعني يقلل كثيرا من قدرة البلدين على التعاون وعلى التعايش حتى بعد الانفصال.
نعم من المؤسف صدور قرار مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي اللي يعتبر أن الجنوبيين أبناء الجنوب هم أجانب ويعاملوا كأجانب في المدارس وفي صحة وكذا وفي المستشفيات ولا بد من إبراز ما يثبت وجودهم القانوني في السودان. ونحن نعلم أن في عشرات الآلاف من الجنوبيين الذين لم يقاتلوا للجنوب بعد الانفصال واستمروا وجودهم في السودان ولم يعترض عليهم أحد ويمارسوا حياتهم الطبيعية. الأبعد من كده الاتفاق الموقع بين حكومة السودان وجنوب السودان لتطبيق الحريات الأربعة وتطبيق وفتح الحدود وفتح التجارة على الحدود وأصدر وقع عليه السيد عمر البشير وصف رئيس الجمهورية ووقع هذا الاتفاق وعشرات المواطنين من جنوب السودان جوا الشمال وفي عشرات الشماليين المشهور في جنوب السودان ممارسة العمل التجاري. وفجأة يصدر مثل هذا القرار وبدون مقدمات وهذا شيء مش في الحرب الدائرة في الجنوب بين بشار و في تراكير، وهاجروا عشرات المواطنين في مناطق الحرب شمالا وجول السودان، وحكومة السودان أقامت لهم معسكرات بإيواءهم في جنوب النيل الأبيض. كل الحكومة حتى تتحدث عن وجود النازل، لا عندهم وثائق ثبوتية ولا عندهم مرض ولا تاجوا جارين من الحرب بالشمال. الحكومة تجبرهم عشان يبرزوا ويقرمنوا وجودهم في السودان، وهذا تصعيد ليس له أي مبرر. وهناك اتهام لحكومة الجنوب بأن حكومة السودان تدعم مشار بالتسليح وبكذا، وحكومة السودان بتروض أن حكومة الجنوب بتسلح على فصائل دارفور والحركة الشعبية. وفي الاثنين لأنه عدم وجود أنظمة ديمقراطية في البلدين هو الغير مساعد خلق علاقات سوية تضمن مصلحة القطر، كان القطر واحدا وحتى أصبحنا بلدين، تضمن المصالح المشتركة بين شعبينا وكذا. لكن عدم وجود أنظمة ديمقراطية في البلدين هو العامل غير مساعد لخلق علاقات سوية وسلمية بين البلدين وبين المواطنين في البلدين.
المهندس صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج ملفات سودانية.
والله نحن نشكرك، شكرا جزيلا الشكر لما تؤديه إذاعة راديو دبنجا والمجهود المبذول من جانبكم لدعم قضية السودان والعمل لحل القضية الديمقراطية، لأنكم في السودان ديمقراطي مسالم ذو تنمية حقيقية. وشكرا جزيلا لراديو دبنجا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع المهندس صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، على موقع راديو دبنجا، على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org، أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة راديو دبنجا. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.